الكرام، لا زلنا مع الفوائد التي استنبطها أهل العلم من سورة يوسف، حتى نكون يعني قد أخذنا قسطا عظيما من العلم ومن الفائدة من هذه السورة المباركة. وآخر فائدة كنا وقفنا عليها أنه ينبغي أن يبدأ العالم بالأهم فالأهم، وذكرنا الدليل على ذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام عندما سأله الفتيان عن الرؤيا، عن رؤيا كل منهما، أجل الإجابة عن الرؤيا بعدما بدأ معهم بعقيدة التوحيد، وبدأ يفهمهم أنه على ملة إبراهيم وعلى ملة إسحاق وعلى ملة يعقوب، وبدأ في إفهامهما أيضا أن الفضل لله تبارك وتعالى على الناس جميعا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم بدأ يعني يسألهم سؤالا يهجم به على فطرتهم، لأن الفطرة السليمة لا تعرف لها إلا ربا واحدا وإلا إلها واحدا. فقال لهم: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم بعد ذلك بدأ عليه الصلاة والسلام في مسألة أخرى في ذم آلهتهم وفي ذم المعبودات التي يعبدونها من دون الله، وبين أنها مزيفة، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم بين لمن يكون الحكم: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين المستقيم وهذا هو الدين الحق، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم في النهاية حكى لهما في مسألة الرؤية: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، وأما الآخر فيطلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتي. وهذا قلنا أصلا ينبغي أن يبدأ مع طالب العلم بالأهم فالأهم، لا نأتي إلى الأمور يعني البسيطة جدا التي هي من الصغائر، قد تكون من الصغائر، ونتمسك فيها ونتشبث بها، ثم نترك الأمور العظام. يعني نجد إنسان غارق في مسألة التوسل بغير الله، وغارق في مسائل شركية، ينذر لغير الله ويقسم بغير الله ويذبح لغير الله، ثم نترك هذه الأمور العظيمة. إنسان تارك صلاة أصلا، وترك الصلاة معروف حكمه في الإسلام، يعني الأئمة الأربعة قضوا بقتله بعد الاستتابة، يعني إن لم نقل هناك خلاف بين الجمهور وبين الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فالإمام أحمد يكفر تارك الصلاة ولو كان متكاسلا ليس جاحدا. أما ما عليه جمهور الأئمة فأن من تركها متكاسلا فلا يكفر، ولكن إن كان جحدها فهو كافر. أما الأئمة الأربعة فقد اجتمعوا على قتله، على قتل تارك الصلاة، سواء كان متكاسلا أو كان جاحدا، ولكن بعد استتابته طبعا وبعد بيان الأمور التي ينبغي أن توضح له خشية أن يكون جاهلا بهذه الأمور. المهم خلاصة الكلام، أمور عظيمة أحيانا نترك يعني إنسان تارك الصلاة ونيجي نتكلم معه في مسألة الغناء وفي مسألة الشعر وفي مسألة مسائل، أمور صغيرة ليست من الكبائر، وإنما ترك الصلاة من الكبائر، أمور عظيمة تحلى. فنبدأ معه بالكلام في الاعتقاد في الصلاة، الأمور هذه تكلمنا فيها في الجلسة الماضية أن نوصل الكلام. فمن هذه الفوائد التي استنبطها أهل العلم أيضا أن من وقع له مكروه وشدة ووجد وسيلة بأن يتخذ أناسا أو يتخذ شخصا لكي يكون سببا في تفريج كربته، فهذا جائز في الشرع، وليس هذا من يعني الشكوى لغير الله، وليس هذا أيضا من التوكل على غير الله. لماذا؟ وهذا استنبطه العلم من قول يوسف عليه الصلاة والسلام للذي ظن أنه ناجٍ منهما، من الفتيين أصحاب السجن، من الذي ظن، وقال الذي ظن أنه ناجٍ منهما: اذكرني عند ربك، يعني اذكر، قول يعني عند ملكك، عند الملك، عندك رب هنا بمعنى الملك، عند سيدك، قل له إن في رأينا فتى صالحا في السجن يؤول الرؤيا، ورأينا عليه علامات الإحسان، ورأينا اذكرني عند ربك. فهو يريد أن يتوصل بهذه الوسيلة عند الملك حتى يعرف الملك أمره ويبدأ يحقق في مسألته، وهذا ليس من القدح في عقيدة التوحيد التي من ضمنها التوكل على الله تبارك وتعالى، إنما هذا من الأخذ بالأسباب. فإن وجدت إنسانا تتوصل به لتفريج كربته ولتفريج مصيبته وشدته، لا بأس في ذلك. ولكن هنا شرط ينبغي أن نتنبه له، أن تعلق قلبك بالله ليس بهذا الشخص، ولا تضمن ولا تقول يا فلان هذا متوسط يعني عند كذا وإن شاء الله يعني 100% بالجن قطعة الأرض خلاص. ليش؟ لأنه فلان هذا المتوسط والله ممكن 1000 يتوسطوا لك عشان تأخذ قطعة الأرض، وليست من حقك أن تأخذها، ولم يرد الله تبارك وتعالى أن تأخذها. والله لو اجتمع أهل الأرض جميعا على الشيخ علشان ينحك قطعة الأرض ليس لك نصيب فيها، لن تأخذها، لن تأخذها بإذن الله تبارك وتعالى إلا أن يشاء الله. فإذا يتعلق قلبك، ينبغي أن يتعلق قلبك بمن؟ بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فإذا هذه أيضا تقع في قضية أحيانا قد تكون مظلوما، فينبغي الأمر أن تأخذ الأسباب الشرعية له، وهذا السبب أنك تتخذ لك مدافع محامي بتوكله عنك، يتكلم عنك، يعرف ثغرات القانون، يعرف كيف يخلصك من مصيبتك، يقنع هيئة القضاء، يقنع المحكمة بأنك بريء. فهذا من أخذ أيضا بالأسباب. فلا تقول لا إن الله يدافع عن الذين أمنوا وأنا لا أتخذ محامي، لأن لو اتخذت محامي أو مدافع عني إذا فأتوكل على غير الله فإذا أنا كافر. هذا من الفهم الأحمق، وهذا من الفهم العقيم. وإن كانت هذه الآية تكلم فيها أهل العلم عندما تكلمنا في تفسير الآيات بالبسط، قلنا هذه أخذت على يوسف في على قول من قالوا فأنساه الشيطان ذكر ربه، قالوا أن الضمير هنا ضمير الكناية يعود على يوسف، لأن الشيطان أنساه أن ذكر ربه والتجأ إلى الغلام لكي أو إلى الفتى لكي يذكر به، وهذه ليست لا تليق بالأنبياء ولا بأبناء الأنبياء. فقالوا هذه وإن كانت تفسير راجح أصلا كما قلنا فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشيطان الفتى نديم الخمر الذي يقدم الخمر ذكر يوسف عند ربه، فبناء على هذا النسيان مكث يوسف في السجن 4 سنين. لأن الآيات بعد ذلك قالت وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. نقول على قول أهل العلم في هذه هناك أمور تتعلق بالأنبياء قد لا يعني لا تليق بهم أن يفعلوها، وإن كانت حتى من يعني حديث النفوس لا تليق بالأنبياء أصلا يفعلوها، وإن كانت جائزة عند الناس فهذا على محمل الذين قالوا أن هذه تؤخذ على يوسف عليه الصلاة والسلام، ولكن التفسير الراجح كما بيناه أن الذي نسي هنا إنما هو الفتى الذي كان عند الملك. نأتي أيضا للأمر، إذن لا بأس أن تتخذ لك واسطة من البشر يحل لك مشكلة وقعت فيها أو مصيبة وقعت فيها، ولكن ينبغي أن يتعلق قلبك بالله تبارك وتعالى، لا يتعلق قلبك بهذا الشخص. ثم بعد ذلك من الفوائد أيضا ينبغي أن يتأكد المعلم من إخلاصه لله تبارك وتعالى في تعليمه. إذا كان المعلم يعلم الناس شيئا من أمور الدين ينبغي أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى، وينبغي ألا يكون تعليمه مقابل محاوضة يعني واحدة بواحدة. من أين فهموا ذلك؟ يوسف عليه الصلاة والسلام لما طلب من الفتى أن يذكره عند ربه ومكث فترة، لما وقعوا في رؤيا الملك وطلبوا منه التأويل كان ممكن يقول يوسف ماذا؟ أنت تركتوني في السجن كذا سنة وهذا يعني أنا مظلوم ولي قضية تعويض، كنت من الممكن أربح في هذه السنوات كذا من الدراهم فأعطوني تعويضا حتى أؤول لكم الرؤيا أو كذا. لا أبدا، هو إخلاصه لله تبارك وتعالى ولا يريد الأجر إلا من الله عز وجل. فقط الذي طلبه هو إعلان براءتي، وهذه سنذكرها فيما بعد من الفوائد المستنبطة. وما قال لهم لا مقابل أو مقابل أنك نسيتني عند الملك، ومقابل أنكم نسيتموني وسجنتموني ظلما بعدما تبينت براءتي عندكم، والله لا أعطيكم علمي ولا أمنحكم خبرتي ولا فهمي الذي آتنيه الله تبارك وتعالى، إنما أفهمهم ووضح لهم الرؤية، بل وضح لهم ما هو أكثر من الرؤية. فهذه فائدة انتبهوا لها. ومنها أيضا أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه، وهذا الذي استنبطه العلم من تفسير رؤيا الملك. نحن قلنا عندما فسرنا الآيات التي تتعلق برؤيا الملك 7 بقرات ثمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر يأكلهن وأخرى يابسات، كان ممكن جدا يقول يوسف في تأويل هذه الرؤيا ستأتي عليكم 7 سنوات شديدة، وستأتي عليكم 7 سنوات رخوة، وسيأتي عام رخاء فيه الناس يعصرون وإلى آخره. هذا هو لكن يوسف لم يقل ذلك، إنما يوسف تخطى هذه المرحلة عليه الصلاة والسلام وأرشدهم ماذا يفعلون في السنوات الرخوة حتى يحتاطوا من السنوات المجذبة. يعني لم يقف يوسف فقط عند تأويل الرؤيا، إنما قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. خلاصة الكلام أن يوسف لم يكتفي بتأويل الرؤيا، إنما نفعهم بخبرته وبفهمه ماذا تفعلون تجاه السنوات الرخاء وماذا تفعلون تجاه سنوات الشدة. فلم يكتفي فقط يوسف عليه الصلاة والسلام بتأويل الرؤيا، إنما أعطى فائدة. طيب هذه وجدناها عند نبينا صلى الله عليه وسلم، وجدناها عند نبينا عليه الصلاة والسلام. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله نركب البحر، يعني نركب المراكب في البحر ونروح نصطاد أو نسافر، وعندنا ماء قليل يكفي للشراب، هل نتوضأ به؟ أفنتوضأ بماء البحر؟ كان من الممكن أن يجيب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ماذا؟ نعم توضأ بماء البحر. إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن أعطاهم فائدة زيادة، قال ماء البحر طهور توضأوا به واغتسلوا به وفعلوا به كل شيء. وليس فقط ذلك، هم ما سألوا عن أحياء البحر، ما سألوا عن ميتة البحر، عن السمك والحيتان وإلى، بل أضافهم علما جديدا مما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه. وهذه كانت تكفي لإجابة السائل، إنما زادهم علما جديدا وقال لهم عليه الصلاة والسلام الحل ميتته، يعني ميت البحر يحل للإنسان أن يأكله، ما يحتاج السمك مثل أحيانا بعض الكراتين تأتيكم من بلاد أوروبا خلاص وخذ وفيها السمك مكتوبون عليه مذبوح على حسب الشريعة الإسلامية. استخفاف بعقولنا، استخفاف بعقولنا، لأنه أخف من عندهم، يختموا عليه السمك، يختموا عليه الأبقار المجنونة، يختموا عليه الدجاج المحقون بالهرمونات، فهي ختم خلاص. كراتين سمك مكتوب عليها مذبوحة على الشريعة الإسلامية. شو السمك يذبح؟ إن الله وإنا إليه راجعون. السمك يؤكل وهو ميت، وميت البحر حلال. فخلاصة الكلام أن المسؤول لو عنده زيادة علم وطيب علم زيادة عن احتياج السائل، من الممكن أن يفيده بذلك إذا شعر أن أو أدرك أو أحس أن السائل يجهل هذه الناحية أيضا. فيوسف عليه الصلاة والسلام أفاد القوم ليس فقط بتأويل الرؤيا، إنما أفادهم بماذا يفعلون في اتجاه الكارثة التي هم مقبلون عليها. ثم بعد ذلك أيضا يستنبط أهل العلم من هذه السورة المباركة أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه. إنسان يريد أن يدفع التهمة عن نفسه، تهم ظلما، أودع في السجن ظلما وهو بريء، فلا أحد يلوم أبدا بأن يسلك كل المسالك ليعلن براءته. وهذا الذي فعله يوسف عندما جاءه الرسول من قبل الملك ويسأله عن تأويل الرؤية، ماذا قال له يوسف؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قبل أن أخرج من هنا وقبل أن أول رؤيا الملك، لا بد أن تعلن براءتي، ولا بد أن يعلم الناس جميعا نظافة جانبي وطهري وعفافي. فجمع الملك النسوة، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. عندها نطقت امرأة العزيز بالحق، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فإذا يلتمس الإنسان البريء أن يعلن براءته إذا أنيطت به تهمة وكان مظلوما، ينبغي أن يسلك كل المسالك لإعلان براءته، ولا شيء في ذلك، ولا شيء عليه في ذلك، ولا يلام على ذلك. منها أيضا فضيلة العلم، علم الأحكام الشرعية، علم تأويل الرؤى، علم التربية والتدبير، كل هذه العلوم هي أفضل من الحسب والنسب. فإن حسب يوسف ما نفع أفضل بل بيع عبدا، وإن صورة يوسف الجميلة التي انفرد بشطر الجمال في الدنيا ما نفعته بل كانت قد جلبت عليه الويلات. فبحسن صورة يوسف المليحة وضع في السجن بسبب حسنه وجماله، وبسبب علمه ماذا حدث له؟ خرج من السجن وعلى عرش مصر، وتمكن في أرزاق الناس وفي أقواتهم. إذن أيهما أعظم، الحسب والنسب وجمال الصورة أم العلم؟ العلم كما قال الشاعر، قال العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. ورأينا أقواما رفعوا بالعلم، هم من الموالي بل من الأعاجم. البخاري من بخار أعجمي، مسلم النيسابوري من نيسابور، أبو داود سجستان، الترمذي من ترمذ بلاد ما وراء النهر، ابن ماجه النسائي من نسا، ابن ماجه بلاد اتجاه بحر قزوين. كل هؤلاء الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذين حفظوا لغة العرب وصانوها عن اللحن، أيضا تجده من الأعاجم. سيبويه أعجمي، الفيروس أبادي أعجمي. صحيح أن هؤلاء نهلوا علومهم من العرب وتعلموا على أيدي العرب، إنما نقول بغير العلم هل كان لهؤلاء شأن ولا ذكرى؟ ما كان أحد يفتكرهم ولا يعرف. إذن هناك من العرب من لا ذكر له مع أنه عربي ومع أنه ذو حسب ونسب، وهناك من الأعادي من رفعهم الله تبارك وتعالى بسبب علم المعلوم. فنترضى الآن لما نسمع سيرة البخاري ونسمع سيرة مسلم، نقول رحمهم الله حفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبينما إذا سمعنا سيرة أبي جهل قلنا عليه لعنة الله مع أنه شريف قريش، وإذا سمعنا سيرة أبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام قلنا ثبت يداه، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه ثبت يدا أبي لهب وتب، يقرأه الصغير ويقرأه الكبير إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. إذن العلم يحرسك، والمال قد يضيعك وأنت تحرس المال، ولذلك أشرف مطلوب هو العلم، فاحرصوا عليه وخذوا منه بحظ وافر، فانتبهوا لذلك. فبالعلم خرج يوسف من محنته، وكتب الله سبحانه وتعالى له العلو في الأرض بسبب ماذا؟ بسبب علمه. أيضا من الفوائد التي استنبطت من هذه السورة المباركة أن علم التعبير، تعبير الرؤى، من العلوم المشروعة، علم شرعي ويجوز أن تتعلمه، وهو يدخل أيضا في باب الفتية، يدخل من ضمن أبواب الفتية. ذلك لأن الآيات لما تكلمت عن الرؤية الفتيان قال ليوسف عند بعدما أول لهم الرؤية قال ماذا؟ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وعندما جاء الرجل ليسأل عن رؤية المال قال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات. وحينما أيضا الملك نفسه لما جاء للخواص قال لهم ماذا؟ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. إذن هو داخل في باب من أبواب الفتوى، فلا ينبغي أن تسأل في رؤياك غير عالم، ينبغي أن تسأل عالما في تأويل رؤياك، لأن الرؤيا كما تكلمنا عنها من قبل إذا عبرت وقعت، وإذا رأيت شيئا تشعر في نفسك بالخوف منه فلا ينبغي أن تقصه في المنام، يعني إذا رأيت شيئا في المنام تشعر بخوف منه فاحبسه على نفسك واستعذ بالله تبارك وتعالى من هذا الشيء ولا تخبر به أحدا أفضل، لأنك إن أخبرت به غير عالم فأوله لك قد يقع ما أوله، كما ثبت بذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من علم وحكمة وفضل، ولكن ليس من باب المباهاة وليس من باب الرياء. إنسان يشعر في نفسه طاقة معينة على العمل، في نشرة نريد موظف بخبرة كذا وكذا وكذا وكذا، يأتي الإنسان ويعرض عن نفسه ويعرف عما في نفسه من الخبرة والكفاءة، عندي كفاءة كذا وعندي كذا وأنا أمين وأنا كذا. فإذا كان للمصلحة العامة ولإفادة المسلمين فلا شيء في ذلك. عندما تكلمنا في قول يوسف هل تطلب الإمارة، وقلنا أصلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة، وقال نحن لا نعطي هذا الشيء أحدا طلبه، بينما طلب يوسف لنفسه الإمارة وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، إني حفيظ عليه، وأعلن عن نفسي وصف نفسه بالحفظ والعلم. فقالوا هذا يجوز، لأن في هذا المقام إذا وجدت في نفسك علما وإذا وجدت في نفسك فضلا ووجدت أن غيرك ممن لا خبرة لهم في هذا المجال سيأخذون هذه الوظيفة فيسيئون استخدامها، ينبغي أن تتقدم عليهم وينبغي أن تصفح عما في نفسك، وليس ذلك من باب الرياء ولا من باب طلب المناصب الدنيوية من أجل العلو في الأرض. لو كان من أجل العلو في الأرض والفساد فنقول لا تطلب هذا الشيء إذا شعرت في نفسك أنك ضعيف ولا تتحمل هذه الوظيفة، وهذه الوظيفة ستجعلك تتكبر على خلق الله، نقول أفضل لك أن تكون بعيدا عنه، وأفضل لك أن تكون نكرة لا يعلمك الناس، وأفضل لك أن تكتم علمك إذا كان سيؤدي إعلان العلم عندك إلى المراءة والمباهاة عند الناس ومن أجل الدنيا. أما إن وجدت في نفسك إخلاصا وإن وجدت في نفسك فضلا وعلما تريد أن تخدم به المسلمين فلا ينبغي أن تحبس هذا الشيء أبدا. وهذا استنبطوه كما قلت لكم من قول الله تبارك وتعالى حكاية عن يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومنها أيضا من الفوائد التي استنبطها أهل العلم أن الله تبارك وتعالى واسع الجود والكرم جل وعلا، يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة، وإنما يكون ذلك بالتقوى والإيمان والصبر. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان وتقوى، إيمان وتقوى وورع وخوف من الله تبارك وتعالى مع صبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا ينبغي أن يحرص الإنسان على الإيمان وعلى التقوى وعلى الصبر وعلى الورع والخوف من الله تبارك وتعالى. والله إن حرصت على ذلك ولم تطلب الدنيا فتأتيك الدنيا وهي راغمة، تأتيك الدنيا وهي ذليلة تحت قدمك، فاهرب أنت منها، هي تجري وراءك، تركض وراءك. أما الذين يلهثون وراء الدنيا ويبيعون دينهم من أجل الدنيا، والله لا يأخذون من الدنيا إلا ما قسم الله لهم سبحانه وتعالى. وذكرت لكم حديث ابن ماجة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني ذليلة. ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولن ينال من الدنيا إلا ما قسم الله له. إذن اجعل الهموم هما واحدة، اجعل همك والآخرة، وإن جعلت همك الآخرة والله سييسر الله تبارك وتعالى لك الدنيا تأتيك ذليلة. ولذلك كان من دعاء الصالحين يقولون: اللهم ملكني الدنيا في يدي ولا تملكنيها في قلبي. لأنها لو ملكها بقلبه وملكت قلبه ضاع. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي له أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اللي يريد الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها، نعطيهم وهم فيها لا يبخسون، لا نبخس شيئا فيها، مدام هذه منيته، مدام هذه بغيته. يريد كثير من البنايات، يريد كثير من الأرصدة في البنوك، ودائما يعني يحب يظهر في التلفاز ويتكلم قال عن خبراته ومهاراته التجارية والاقتصادية وعبقريته الاقتصادية. أين أنت؟ أين أنت من قارون؟ قارون الذي قال ربنا تبارك وتعالى عن خزائنه، لم يصف ربنا خزائن قارون، إنما وصف المفاتيح، مفاتيح الخزائن. قال: ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. خزائن مفاتيح قارون ما كان يتحملها الأقوياء الأشداء من الرجال، ما يستطيعون يحملوها، فكيف بالخزائن؟ فلم يوجد إنسان على ظهر الأرض، حتى العشرة اللي جابوهم في الجرائد من أغنى أغنياء العالم وعلى رأسهم سلطان بروناي، لم يصل أحدهم إلى معشار ما أوتي قارون. فقال قارون: ماذا؟ إنما أوتيت على علم عندي. ده علمي أنا وخبرتي، درست الاقتصاد ودرست دراسة الجدوى وإدارة الأعمال، وأعرف كيف يعني أنزل الدرهم يكسب 100 درهم. ما أنت لا تستطيع تفعل شيء. أنت وعقلك في ملكية الله تبارك وتعالى. يا مسكين يا مسكين، إنما الفضل يرجع في ذلك كله إلى الله. أنت من أنت؟ أين كنت أنت وأنت في بطن أمك؟ ماذا فعلت؟ أين كنت أنت يوم أن خرجت من هذا المكان الضيق؟ كان ممكن أن تموت وأنت خارج. أين كنت أنت وأنت وليد؟ كل يوم تجي لك نزل برد، مرة تجي لك حرارة مرتفعة، مرة تجي لك كذا، مرة وانت من الذي كلأك؟ من الذي حماك في بطن أمك وفي طفولك وفي طفولتك وفي شبابك إلى أن صرت إلى ما أنت فيه؟ أنت مسكين، أنت مسكين. تنسى بعد ذلك تبارز ربك العظيم بالمعاصي وتتجبر وتنسب الفضل لنفسك وتقول أنا عبقريت، أنا درست كذا. أين دراساتك هذه؟ كل ما جمعته يستطيع ربك سبحانه وتعالى جعله هباء منثورا، وتنفقه أنت بيدك على أمراض مستأصلة فيك من الممكن، أو تترك كل ذلك لأولاد فسقة يضيعوه على النساء في الشوارع. أنت مسكين. فقارون قال إنما أوتيت على علم عندي. ماذا فعل ربكم بقارون؟ فخسفنا به وبداره الأرض. فإذا ينبغي أن ينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى، وأن الأجر هو الأجر في الآخرة والعظمة في الآخرة. ولذلك والله الذي لا إله إلا هو، كلما دخلنا بيتا أو قصرا منيفا أو فيلا من فلل الناس الذين أنعم الله عليهم، ونسأل الله أن يزيدهم بركة فيما آتاهم وأن يقربهم بهذا النعيم إليه، كلما دخلنا ورأينا أنواع الترف والنعم، والله احتقرنا نعيم الدنيا إلى جانب نعيم الآخرة. إذا كانت هذه الفلل وهذه الأساليب الحضارية الحديثة من صنع البشر، فكيف بما أعده رب البشر لعباده المتقين؟ الله أكبر. الناس في غفلة، الناس في غفلة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لماذا تهتون وراء هذا اللعاع من الدنيا وتتركون النعيم السرمدي الأبدي الذي لا يخطر ببال؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فإذا الأجر هو أجر الآخرة. أيضا من الأمور التي استنبطها أهل العلم من هذه السورة المباركة مشروعية الضيافة وكرم الضيف، وهذه طبعا تكلم بها يوسف من عن نفسه، قال ألا ترون أني أوفي الكلب وأنا خير المنزلين، خير من يضيف الناس، رأيتم ذلك عندي. وهذا طبعا قال في معرض أنه يريد أن يأتوا بأخيهم من أبيهم، فالذي دفعه للكلام عن هذا الشيء أنه يريد أن يقرهم بشيء أنه كريم. وهذا الكرم تعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من عادة العرب أصلا، كان الكرم، وكانت القلة من العرب يعني بخلاء، وكان يذم الرجل ببخله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. وأيضا يعني تجد في أشعار العرب قديما عندما يريدون أن يصفوا إنسان بالكرم، طبعا يعني من أشهر الناس في الكرم حاتم الطائي، فكان يوقد دائما نارا طول الليل حتى يستضيء بها الركب في الصحراء، حتى يأتون ينزل رجل يعلن عن بيته في الصحراء ويوقد نارا طوال الليل، حتى ما يكون واحد ضال في الطريق أو جوعان أو عطشان عشان يميل على بيته ويأكل ويشرب عنده من بيته. لماذا؟ حتى يكرمه. هذا في جاهليته. ولذلك سفانة رضي الله عنها لما أسرت في الأسرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ للناس فضلهم، حتى الأهل الجاهلية يحفظ للناس فضلهم، حتى الأهل الجاهلية. لما جاءت سفانة وقالت رضي الله عنها أنا بنت من كان يكرم الضيف ويعين على نوائب الحق وكذا وكذا وكذا، قال أنت ابنة من؟ قال بنت حاتم الطائي. قال أكرموها واطلقوا أسرها وأطلقها من أجل كرم أبيها. كان يحفظ للناس فضلهم عليه الصلاة والسلام. والعرب في أشعارهم يعني يصف واحد نفسه يقول أنا في عيب لكن ما هو عيبي؟ اسمع بيت الشعر، وهذا من عيون الشعر العربي في الكناية، يقول وما يقو في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. ما معنى هذا البيت؟ يقول العيب في أن كلبي جبان إيش يعني كلب أرجباني؟ قالوا هذا كناية على أن الكلب كلما جاء الضيفان يريد أن ينبح على الضيوف فيزجره صاحبه، فمن شدة زجر صاحبه له ودوام زجر صاحب الكلب للكلب صار الكلب جبانا، وهذا دليل على كثرة الضيوف، فألف الضيوف الكلب ألف الضيوف خلاص ما عاد ينبح على عبد غريب. ومهزول الفصيل، الفصيل ابن الناقة ضعيف، كناية عن إيش؟ إما أنه بيذبح أمه لما يجي الضيوف يذبح أمه فلا يأخذ حظه من الحليب من أمه، أو دائما الضيوف يأتون إلى البيت فيحلب لهم الناقة فأيضا يكون مهضوم هذا الفصيل ولد الناقة مهضوم حقه، وهذا دليل على شدة كرم الرجل. فيقول وما يكو في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. أيضا يصف إنسان آخر بالكرم فيقول أيضا يصف إنسان آخر بالكرم فيقول ما يصفه هو إنما يصف كلبه، يقول وكلبك آنك بالزائرين. آنك أسلوب تفضيل، يعني آنك بالزائرين ممن؟ تفضيل الذي يكون بين أمرين. وكلبك آنك بالزائرين من الأم بابنتها الزائرة. الله أكبر، شوف الأم لما يوم تجيها بنتها معها الأطفال تبقى الفرحة يعني ما طايق الفرحة، فرحانة وأحفادها جايين وبنتها تبقى مسرورة جدا. الشاعر هنا يصف كرم هذا الرجل يقول إن كلبك يأنس بالزائرين أكثر مما تأنس الأم ببنتها. واحد آخر يصف رجل في الكرم أيضا يقول، وهو يصف الكلب أيضا، أنا أتي لكم هذا من أشعار العرب في جهليته، انظر إلى كرمهم، يقول يكاد، يتكلم عن الكلب فيقول يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا، الكلب يعني يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهو أعجمه. الكلب أعجم لا يتكلم، يكاد من شدة فرحه بالضيوف الكلب، هذا الكلب فكيف بصاحب الدار؟ يعني الكلب ألف الضيوف فما عاد يعرف أحدا غريبا عن الدار وما عاد ينبح، بل إنما يهز ذيله لكل وارد لأنه خلاص ألف على دار صاحبه أنها مفتوحة للجميع، فيكاد أنه يكلم الضيف لما يبصر الضيف وهو مقبل يكاد أن يكلمه وهو أعجم. الكلب أعجم ما يتكلم، يعني العجم يعني ما يستطيع أن يبين عما في نفسه باللغة العربية. فهذا والله كلمته، لو كان يعني لك كلب للحراسة غيب عنه سنة أو سنتين وتعالى بعد سنة يراك والله يكاد أن يكلمك يتمسح فيك ويقف بعيد ويرد مرة أخرى ويهز ذيله ويصدر أصوات يريد أن يقول لك أين أنت. هذه قد لا تجدها في وفاء الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد تطعم الإنسان وتسقيه وتصادقه سنوات طويلة وقد ينقض على عرضك في غيابك. الله أكبر، هذا الإنسان قد ينقض على عرضك في غيابك وأنت الذي أكرمته كرما ما بعده كرم. إن لله وإنا إليه راجعون. يستنبط أهل العلم أيضا من هذه السورة المباركة أن سوء الظن هو الأصل في الإنسان أن يحسن الظن بالمسلم. إساءة الظن لو فيه قرائن تجعلك تسيء الظن فلا شيء عليك، ما دامت هناك قرائن. هذه استنبطوها من أين؟ أساء يعقوب الظن ببنيه عندما جاءوا وقالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. هل هناك قرينة؟ نعم هناك قرينة، القميص الذي جاءوا به، جاءوا بقميص على دم بدم كذب، قميص سليم، والذئب أكل من بداخل القميص. سبحان الله، أي ذئب هذا؟ ذئب عاقل خلع يوسف القميص وقال له انتظر يا يوسف أخلعك القميص ثم أفتركك. ما هذا الكلام؟ كلام غباء. ولذلك يقولون يعني من درس العلم الجنائي يقولون لا توجد الجريمة الكاملة، لابد أن تكون هناك ثغرة يتركها المجرم ترشد خير يرشد إليه، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى حتى لا يضيع الحق. فهؤلاء مع يعني أنهم دبروا الأمر فترة طويلة وبدأوا اقترحوا اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلقوا وجاء بكم إلى آخره، وهو من أول أصل الحق موجود، والحسد لا يوسف أخوه اللي هو بنيامين أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين، ومع هذا التكتيك ومع هذا التدبير إنما وقعت منه هذه الثغرة. أيضا جاءوا بالقميص ذبحوا سخلة أو سيف ولطخوا القميص بالدم وجاءوا بالقميص قالوا هذا القميص حق يوسف وكل الذئب. سبحان الله، مات يعقوب القميص، قال أي ذئب هذا الذي أكل ولدي بدون أن يمزق قميصه؟ ذئب عاقل ما شاء الله، حريص الذئب على القميص، اشترس لكن حريص على القميص، رجع القميص له عشان يبقى سليم، ما تخسره قميصه. فإذا هذا هو في قرينة ولا ما في قرينة أن يسيء الظن بهم؟ في قرينة. ولذلك قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل. أيضا لما رجعوا، لما أخذوا بنيامين ورجعوا وحبسوا عنده يوسف بالحيلة التي رأيناها، رجعوا قالوا إن ابنك سرق، وبهذه المرة كانوا صادقين صح ولا لا؟ حتى بدليل أنهم يقول واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يعني كلام لهجة الصادق. حتى القضاء في بعض القضاء يعني ربنا بيعطيهم الفطنة يستشعر في المتهم اللي أمامه الصدق، يشك كده أن أمامه يعني بريء، له نبرة، الصدق له نبرة معينة. فهذه النبرة، انظر إلى النبرة الأولى، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. طب ليش تركت يوسف لوحده وتأخذينه أصلا عشان يلعب معاكم؟ ليش تركته؟ يعني باينة لهجة الكذاب ونبرة الكذاب باينة واضحة، نبرة الصادق واضحة. في المرة التي أخذ منه بنيامين، أما أخذ يوسف قالوا ماذا؟ إن ابنك سرق. يقولوا ماذا؟ وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ليس هذا فقط، واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل أهل مصر، واسألهم كلهم، والعير التي أقبلنا فيها، القافلة، هات القافلة واسألها، وإنا لصادقون. مؤكدات كثيرة جدا، يقولوا في شهود على صدقنا. هذه نبرة الصادقين، نبرة الصدق. ومع كل هذه النبرة فيه ثار قديم أو فيه سبقة قديمة تجعله يفقد فيهم المصداقية ويفقد فيهم الصدق ولا يحسن الظن بهم. ولذلك قال لهم مع كل ذلك بل سولت لكم أنفسكم أمرا، نفس الكلمة التي قالها في المرة الأولى، هيئت لكم أنفسكم أمرا وحدثتكم أنفسكم بأمر. فإذا إساءة الظن مع وجود قرائن لا يدخلك في دائرة يعني قول الحق تبارك إن بعض الظن، أو بمعنى أصح لا يوقعك في الإثم ما دامت هناك قرينة تدل على ذلك. أيضا أيها الأخوة الكرام، هذا يعني القاضي شريح عليه رحمة الله تبارك وتعالى من القضاة الذين عينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان مشهورا جدا حتى كان قاضيا أيضا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان فطنا ذكيا ورعا تقيا. فجاءت امرأة تبكي في قضية، فالجالسين يعني رقت قلوبهم لبكاء المرأة، قال والله ما نرى البائسة إلا مظلومة. فقال رويدا، فإنسان لا يغتر أيضا بال يعني بالمظهر، قال لهم رويدا هل كان إخوة يوسف ظالمين أم مظلومين؟ قالوا ظالمين. قال هل جاءوا يبكون أم لا؟ قال جاءوا يبكون. إذا نسمع الأول من المرأة ونسمع من الطرف الآخر وبعدين نحكم. ما مجرد تجي لك حرمة تبكي لك يقول لك زوجي ظالمني وتديك شوية دموع، والله تلقاها مثل الذئبة، ما تدري يعني ماذا فعلت لزوجها. لا بد أن تسمع من الطرف الآخر. تجي للزوج يقول لا لا لا، على طول أول ما تيجي تحكي يقول غلطان زوجك، هذا شو هذا ما عنده حسن عشرة يتق الله. اسمع الأول الرجل، اسمع الرجل. لما تيجي الرجل تجمع الاثنين أمام بعض، حصل مني كذا حصل مني كذا، فهذه مسائل عاصرناها كثير، نجد يعني دموع كدموع التماسيح كما يقولون. نسأل الله العفو والعافية. وطبعا هذا لا يمنع أن في رجال ذئاب أيضا وظلمة، يعني نظر للجانب الآخر حقه إلا لا نبيه في البيت اليوم، نسأل الله العافية. طيب، من الأشياء أيضا التي استنبطها أهل العلم من هذه السورة المباركة استعمال الأسباب الدافعة للعين، أيضا لا يقدح في التوكل على الله تبارك وتعالى. ماذا قال يعقوب لبنيه؟ يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ومع ذلك نبههم لشيء، قال وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله. فإذا يتخذ الإنسان الأسباب، يعني يرقي أولاده، يعيدهم دائما. ومع ذلك لما يقدر الله سبحانه وتعالى الأمر الذي يريده فلن تمنعه أنت، لأن تتخذ الأسباب كتمان أحوالك، لا تجهر بكل أسرار بيتك ومعيشتك وراتبك، لأن في يعني في بشر قلوبهم ليس قلوب البشر مستوية، في قلب حاقد يقول لك يعني أنا مثلا متغرب وباخذ مثلا يعني 1000 درهم في الشهر، وفلان مثلا ياخذ 20,000، شو هذا زدي في 20 شهر، يحقد انسان قلبه ما مليء بالايمان، ما مليء بالتقوى، ما يعلم ان هذه ارزاق قسمها الله تبارك وتعالى. او احيانا ينظر الانسان يعني هو مثلا يعني هو صورته جميله كده وسيم وينظر لواحد مثلا يعني صورته ربما تكون جميله، يقول شو هذا يذكر مرسيدس احدث موديل وانا ما القى سياره، هذا حقد، هذه قلوب مريضة. ولو أنها علمت أن الآخرة هي الأبقى وأن هذه أمور قسمها الله سبحانه وتعالى لاسترحت. ولذلك الحسود أصلا يعني أول من يفنى وأول من يهلك نفسه، أشد الناس هلاكا لنفسه هو الحاسد، يعني يموت كل يوم، كلما رأى نعمة على الناس هو نفسه بيموت يعقد ودمه يغلي. لو كان يعني ينظر أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى وهذه أرزاق قسمها الله عز وجل، والله لصراحة نفسه. يعني في بشر كده ما فقط جالس يحسب الناس، هذا بيدخله كذا في الشهر، هذا بيدخله إذا في السنة كذا، إذا في 5 سنوات يعمل كذا، ما عنده حساب غير يحسب دخل الناس ومصروفات الناس. لا إله ما لك أنت، هذه أرزاق قسمها الرزاق سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ما لك أنت مال أرزاق الناس، خليك في نفسك. وأيضا نقطة مهمة جدا، أنت كلما نظرت إلى من هو أعلى منك في الدنيا النعم الدنيوية ما تشعر بنعمة الله تبارك وتعالى وتزداد بؤسا. لو نظرت إلى من هو أسفل منك، يعني أنت مثلا حاقد على من يأخذ راتب مثلا 10,000 أو أكثر، وأنت راتبك مثلا 1,500 أو 2,000، طب انظر للي بيأخذ 500، هذا بشر مثلك وممكن يكون مسلم مثلك وممكن يكون عند الله أفضل منك، ومع ذلك راتب ممكن 500، ممكن واحد يقعد بالسنة والسنتين ما يحصل عمل يبقى مقترض. إذا لما تنظر لمن هم أقل منك في النعم الدنيوية تشعر بنعمة الله عليك، ولما تنظر لمن هم أعلى منك في النعم الدنيوية يعني تفضل تعذب نفسك. بالعكس في أمور الدين لا تنظر لمن هو أقل منك علما، إنما انظر لمن هو أعلى منك، لماذا هذا أعلى مني؟ لابد أن أقرأ، هذا يحفظ القرآن كله، لماذا؟ أنا عندي عينين مثل ما له عينان، وعندي لسان مثل ما له لسان، لماذا لا أجتهد وأحفظ مثله؟ هذا يحفظ 10 أجزاء أنا أحفظ 5، لماذا لا أحفظ 10؟ هذا يصلي كذا ولماذا لا أصلي مثله؟ هذا يتصدق. إذا في أمور الدين المتنافسون في أمور الدين انظر للأعلى منك، ما تنظر للأقل منك، تنظر الأقل منك في أمور الدين والتقى والورع تتحذر. يعني ما تقول مثلا الحمد لله أنا أصلي وصايح زوجتي يعني نص ساقها باين بس الحمد لله مغطي شعرها أفضل من فلانة هذه تلقي صبغ الركبة، لا إله إلا الله. طب ليش أنت بتقارن؟ لماذا تقارن زوجتك بمن تلبس فوق الركبة؟ ما تقارنها، لماذا لا تقارنها بالتي تلبس يعني ثوب للأرض ولا يظهر منها شيء؟ إذن المنافسة تكون في فعل الخيرات في الأعلى، تنظر لمن أعلى منك تزداد علوا، تنظر للأقل منك تزداد تدنيا، ونسأل الله العفو والعافية. هنا أيضا من الأشياء التي استنبطها أهل العلم، وطبعا هذه أخذوها من قول تبارك وتعالى بني لا تدخل من باب واحد وتكون من أبواب متفرقة، فجرنا الحديث أصلا على مسألة الحسد والنظر فيما عند الناس. فيعني سلم أمرك لله تبارك وتعالى واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك، أمور مقدرة في الأزل، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. من الأمور التي استنبطها العلم أيضا إنك من الممكن بدل كذب أنك تستخدم معاريض الألفاظ، ولذلك إنك المعاريض مندوحة عن الكذب، وكثير ما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم المعاريض أيضا في كلامه، وذكرنا ذلك عندما في كان في غزوة بدر وقال سألهم الرجل مما أنتما، فقال مما يعني يقصد من ماء مهين، فالرجل بعدما مشى النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقول يا ترى من ماء العراق أو من ماء الشام، لأن في بلد اسمها ماء. فأيضا يوسف عليه السلام كان دقيقا جدا في مسألة الكلام، فهو بعدما عمل حيلة وضع الصواع في رحل أخيه، وهم طلبوا لما وجد الصواع عند بنيامين فقال يعني خذ أحدنا مكانه، له أبا شيخا كبير، فخذ أحدنا مكانه، خذ واحد مننا بدل منه عبد تركه عندك، وهذا تكلمنا فيه لما تكلمنا في تفسير الآية. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. انظر إلى دقة اللفظ، ما قال معاذ الله أن نأخذ إلا السارق، لا، لأنه يعلم أن أخوه ليس بسارق، إنما قالها دقيقة، إلا من وجدنا متاعنا عنده. وليس كل، وذكرت لكم، ليس كل من وجد عنده مسروقات فهو سارق، ممكن يكون رجل حسنية جاء سارق، رجل سرق ذهبا وجاء باعه على الصائغ تاجر مجوهرات، فهل معنى ذلك أن المسروقات إن وجدت عند تاجر الذهب معنى أنه سرقها؟ لا. انظر إلى الدقة في التعبيرات القرآنية، قال معاذ الله حاشا لله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. هذا في المعاريض. أيضا لا ينبغي الإنسان أن يشهد من بناء الكلام، يعني يجي أخبار واصلة، يجي واحد مثلا يسألك عن رجل متقدم لابنته، هو لا يعرف، يقول هذا من رواد المسجد مثلا، إيش رأيك فلان متقدم لبنتي فلان اسمه كذا، ما هو على صيت الناس وكلام الناس يقول لا توكل على الله وزوجه رجل صالح يسألين عنه كذا، لا، أنت تعاملت معه شهدت، أنت تشهد الآن، تؤدي شهادة لولي البنت، لأب البنت تؤدي شهادة، فلا ينبغي أن تشهد إلا بما علمت، ولذلك يقول القرآن وما شهدنا إلا بما علمنا، فينبغي أن تشهد على الشيء الذي تعرفه والذي تعلمه والذي تشاهده، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت الشمس قلنا على مثلها فاشهد، الشهادة لابد أن تكون معاينة ورؤية وعلم، ما يكون على صيغ الناس، ممكن مزور، هذا الإنسان مزور صورته هيئته طيبة وتقي والناس كلها تشهد له بالتقوى، ولكن لما تتعامل معه في سفر أو تتعامل معه بالدينار والدرهم تكشفه على حقيقته، ولذلك لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يقول يمدح رجلا أمام عمر رضي الله عنه، قال يعني هذا فلان كذا وكذا وكذا يمدح، قال له عمر رضي الله عنه قال هل سفرت معه؟ قال لا، قال هل تعاملت معه بالدينار والدرهم، يعني تعاملت معه في تجارة، أقرضت مالك، طلبت منه، شفت سلوكياته في التعامل المادي، قال لا، قال إذا لم تعرف ما هو بالصيف فقط بصورته طيبة ويعتاد المسجد، ما تعرف أنت كل اللي يعتاد المسجد هل من الأتقياء الصالحين، نسأل الله سبحانه وتعالى، يعني ذنوب سطرها الله عنا ونحمد الله سبحانه وستر عيوبنا، ونسأل الله أن يتوب علينا من كل ذنوب الخطايا، يقول أحد الصالحين لو كان للذنوب رائحة، وهو بيعلم تلامذته، يقول لو كان للذنوب رائحة لما طاق أحدكم أن يجالسني، شوف من الورع والسخر، يعني الحمد لله أن أحوالنا مستورة عن الناس، فليس كل من يعني أتاد المسجد خلاص نشهد له بالإيمان الكامل وأنه يعني ما شاء الله أبو حنيفة النعمان أو مالك بن أنس أو الإمام الشافعي أو أحمد بن حنبل، لا، لابد أن تتعامل مع الرجل، تتعامل مع الناس عشان تشهد، وهذا استنبطوا من قوله تبارك من قوله تبارك وتعالى وما شهدنا إلا بما علمنا. أيضا من الدروس المستفادة إن شاء الله، يعني نحاول ننهي هذه الدروس عشان حتى نبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم مع سورة النور مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى. من الدروس المستفادة أيضا أن البكاء والحزن لا مع عدم التسخط على قضاء الله وقدره لا يعاب عليه الإنسان، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى عن يعقوب وبيضت عيناه من الحزن، يضت عميت عيناه من الحزن، فهو كظيم يعني مكظوم كاظم غيظه، ولكن هل كان معترضا على قضاء الله وقدره؟ إذن لا شيء أبدا في أنك تبكي على حبيب، تبكي على فراق حبيب، تبكي على موت ابن، تبكي على موت قريب، البكاء هذا رحمة من الله تبارك وتعالى وأوضعها في قلب العبد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا أيضا يقول ربنا عن نبي الله يعقوب وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم، وليس هذا من باب يعني تسخط على قضاء الله وقدره. أيضا إذا لا نلوم أبدا المرأة تبكي على ولدها، أو لا نلوم لا ينبغي أن نلوم أن نلقي اللوم على رجل يبكي على ابنه أو على حبيب فارق الله، البكاء من صفة النساء أبدا، البكاء هذا من دليل على رحمة القلب ورقة القلب. والله إن العين التي حرمت البكاء إن صاحبها قلبه لقاتل، اعلم إذا وجدت أن عيناك بخلت عليك بالدموع فاعلم أن في قلبك قسوة، فاعلم أن في قلبك قسوة، لأن قلبك لو رق لفاضت عيناك. وهذه إن شاء الله ستكون لها خطبة في المستقبل إن شاء الله بعد ما نتكلم عن أحوال الصحابة والفتن التي كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن بكاء من خشية الله تبارك وتعالى، وننظر أحوال الصالحين كيف كانوا يبكون وتنهمر وتسمع وتسمع دقات الدموع وهي نازلة منهم على الحصر الحصير وهم يصلون. حرمنا نعمة رقة القلب والبكاء، وأصبح يعني ربما يشير الناس إلى من يبكي في صلاته على أنه مرائي أو على أنه يعني مذنب أو على أنه يعني شيء مشين. سبحان الله، لكان الذي لا يبكي هو الذي يعني يحزن الناس عليه. لماذا لا يبكي؟ هذا من أثر القرآن، لماذا لا يتأثر بكتاب الله؟ المهم هذه ستكون لها خطبة إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا من الفوائد الطيبة التي استنبطها أهل العلم أن الفرج مع الكرب، أن الفرج مع الكرب كما قال ربنا تبارك وتعالى إن مع العسر يسرا، فلما استحكمت حلقاتها فرجها الله سبحانه وتعالى ليعقوب. شوف يعني بلغ الحزن من يعقوب يعني منتهى، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فقد ابنه حبيبه سنوات طويلة، وإذا به بابنه الذي يسليه عن ابنه المفقود يفقد أيضا، وإذا ببصره يفقد، وكل ذلك صابر. فلما استحكمت هذه ويعني غاقت فلا بد من الفرج. ولذلك دائما يعني نقول مع شدة سواد الليل وحلكته يأتي بزغ النهار والفجر، فلا تيأس ولا تقنط من روح الله أبدا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاستبشر دائما وكن مليئا بالأمل في الله تبارك وتعالى، واعلم أن الأمور تمشي بمقادير. ولذلك لما اشتدت الكربات على يعقوب جاء الفرج من عند الله تبارك وتعالى. وأيضا لا بأس، يستنبط أهل العلم فائدة أنه لا بأس من الشكوى لإنسان على حالك، فيك ضر أو فيك مصيبة، أن تشكو الإنسان على حالك لعلك تجد عنده مخرجا. وهذا ليس أيضا من التسخط على الله تبارك وتعالى أو السخط على قضاء الله وقدره، هذا استنبط أهل العلم من قوله تبارك وتعالى لما وقف الإخوة هم أبناء نبي، المفروض معلمهم التوحيد 100% أبناء نبي. إخوة يوسف لما وقفوا عليه في المرة الأخيرة قالوا ماذا؟ يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. فإذا وقف في موقف الشافي يشكون، فإذا لا بأس أبدا أن تشكو حالك لإنسان تلتمس فيه الفرج أو تلتمس فيه أن يكون سببا في تفريج كربتك. وأيضا أحب أن أقرن هذه بأن قلبك يكون معلق بالله تبارك وتعالى، وتتخذ هذا كباب من أبواب الأسباب فقط من أخذ الأسباب. أيضا منها فضيلة التقوى كما ذكرت سابقا، قد من الله علينا يقول يوسف قد هذا أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه يقر في الآخر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقوى وصبر، بل إن الله تبارك وتعالى ذكر في معرض كتابه أن الذين نالوا الإمامة في الدين والإمامة في الدنيا الإمامة الصالحة إنما نالوها بالصبر، فقال ربنا تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فبالصبر نالوا، ولذلك قال ربنا أيضا على المستضعفين من قوم موسى بعدما سامهم فرعون سوء العذاب قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ليس فقط ذلك، إنما ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالنصر آه لا محالة، وعلو هذا الدين وعلو أهل هذا الدين سيفوت والله لا أشك في ذلك كما أراكم أمام عيني، وأثق في ذلك تمام الثقة أن الله سيمكن الأولياء، وأن الله سيري أعداءه الذي كانوا يحذرونه من أوليائه. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. إذا فليظن الإنسان بربه ما يشاء، إنما على حسب ما تظن بربك تكون عند حسن ظنك. يقول ربنا أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ظننت بالله خيرا فكنت في موقع الخير من الله تبارك وتعالى، إن ظننت بالله سوء والعياذ بالله فكنت في موقع السوء من ربك سبحانه وتعالى. فأنا أظن وأعتقد وأجزم بأن العاقبة للمتقين، وأن الله تبارك وتعالى سينصرنا إن شاء الله، سواء كنا نحن موجودين أو أحفادنا أو أحفادنا من بعدنا أو أولادنا من بعدنا أو أحفادنا من بعدنا. ولكن ينبغي أن نبذر البذرة، وينبغي أن نخلص النية لله تبارك وتعالى. أما وعد الله تبارك فلن يتخلف أبدا سبحانه وتعالى. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأيضا من الفوائد التي يذكرها أهل العلم هذه السورة المباركة في معرض الرخاء، ينبغي أن تتذكر أيام الشدة. ما هو طلعت انت هكذا مرة واحدة لقيت نفسك في المكيفات وفي السيارات الفارهة، لا، انظر لأبيك كيف كان يعيش، إلى جدك، اسأل جدك لو كان عايش كيف كنتم تقضون الحر، كيف كنتم تشربون الماء، كيف كنتم. الواحد فيهم كان يروح 6 شهور يغوص على اللؤلؤ ويرجع فرحان لو جاب شوية لؤلؤ عشان يعيش عليهم 6 شهور الأخرى. فهذا في معرض الرخاء ينبغي أن يتذكر الإنسان أيام الشدة. طيب هل تذكرها يوسف عليه الصلاة والسلام؟ تذكرها. كثير من الناس تلقاه مثلا عندنا في مصر ما شاء الله راح طلع دول الخليج أو طلع دول أوروبية واشتغل، وكان مثلا حالته فقيرة وكذا، والحمد لله ربنا من الله عليه اشتروا فيلا أو اشتروا شقة فارهة. يتعالى على الناس، يمكن تلقاه يعني من أساسه يعني جاي من قرى الصعيد، وما كان يحسن يمكن الكلام، لا نسى كل هذا ونسى أهله ونسى أقاربه، ويتكلم على طول يقول لك أنكل وطنته ومش عارف إيه والكلام ده كله نزل. ما قال عمي وخالي ليس الكلام هذا كله، هذا بلدي، هذا وينسى أقاربه وينسى أهله وينسى أحباءه. ولو ذكر واحد بأصله القديم يمكن لو شافه في شارع يمشي في شارع آخر، وينسى كيف كان فقره شدته، ويظن أنه نزل هكذا ولد بملعقة ذهب في فمه. هذه الصورة المباركة تعلمنا في معرض العز وفي معرض الرفعة ينبغي أن لا ننسى أيام الشدة وأيام الفقر. وقال هنا يوسف وقد أحسن فيه، شوفوا ينظر يرحمكم الله، يذكر يوسف هذا وهو في قمة مجده، يقول ماذا؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر. هذا هم أهله، أهل بادية، مو أهل حضارة ولا أهل مدينة ولا لا. فتقول أنتم أهل من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. وينسب هنا، يعني انظر إلى أدبه، ينسب الشر الذي وقع بينه وبين أخوته حتى لا يحرجهم في هذا الموقف الجميل، موقف التمام شمل الأسرة والسعادة واللقاء مع الأسرة جميعا، ما يريد أن يفسد هذه الفرحة ويقول لهم يعني فاكرين تعملت بي أيها والكذا وكذا، لا أبدا. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر، ما قال إذ خرجتم من السجن، لا، إنما الذي أخرجني من السجن هو ربي، وما جئتم أنتم من البدر إنما الذي جاء بكم وهيأ لكم الأسباب أن تأتوا إلى هنا هو ربي، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى. إذا في معرض دائما تذكر، وتذكر أولادك، كنا ما نلقى كذا وكنا كذا وكنا كذا، الحمد لله أولادنا يعني حظهم أوفر منا. يمكن التفاحة كان زمان الواحد يتمنى أن يتصور، يعني يتصور جنبها، يعني يأخذ منظر كده وجنبه تفاحة، مش يأكلها يعني، كم يعني يمكن يحلم تفاحة أمريكاني هذه حمراء، يمكن كان الواحد يحلم حلمه أن يعني يتصور، يعني يأخذ صورة كده بجوار تفاحة. الآن يعني الواحد يروح الأسواق يأتي بأكثر من نوع من أصناف الفواكه والخضروات واللحوم، فتذكر الأولاد كنا كذا وكنا كذا وكنا كذا، والحمد لله من الله علينا بفضله وبكرمه. أحد الناس من أهل البلاد هنا كان يقول لي والله كنا نتمنى أن نمرض حتى يزورنا أحد الناس البرتقال. انظر، كان يتمنى أن يمرض حتى يزار
يعني ببرتقالة بموزة فاكهة. وبعض الناس كانت حالتهم كده والله كان يتمنى أن يمرض حتى يأتون الناس يعني بهدية أو يعني يسد رمقه. هذا بعد الإنسان للأسف يعني لا حول ولا قوة قتل الإنسان ما أكثره بعد ما تمر به سنوات الشدة وتمر به المحن ويرفعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا ينسى الماضي كله وكأنه يعني ولد كما قلت لكم يعني مليونير ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا الفائدة يعني بقي فائدتين إن شاء الله من أهم الفوائد ينبغي للعبد هذا التي نختم بها إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا لطف الله سبحانه وتعالى بيوسف وأخرجه من المحن هذه من الفوائد أيضا بعد صبره. إنما الفائدة العظيمة أن الإنسان ينبغي أن يتملق ربه دائما وأن يذل نفسه أمام ربه وألا يعني يستكن ويطمئن لمقر الله تبارك وتعالى. فلا ندري لماذا يختم لنا. والله أيها الإخوة الكرام ينبغي أن يكون الإنسان دائما على حذر من سوء الخاتمة وينبغي أن نخشى عاقبته. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه كان يقول لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة لو كانت إحدى قدمي في الجنة. وهو من المبشرين في الجنة وهو أعظم هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ما يصلي حتى تتورم قدماه وتقول له عائشة أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فلا يطمئن الإنسان أبدا إلى عمله فلا ندري ما الخاتمة. هذا هو يوسف عليه الصلاة والسلام بعد هذا يتمنى حسن الخاتمة فيقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يتمنى أن يموت على الإسلام.